أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف نفهم الحركة العامة؟ هذا هو العنوان الخامس من العناوين التي بحثها المصنف رحمه الله في هذه المقالة. بعد أن تعرفنا على المراد من الحركة وتوضيح الحركة، وبعد أن تبينت لنا الأصول العامة في قانون الحركة، وخرجنا بنتيجة أن عالم الطبيعة وعالم المادة يساوي الحركة ويساوي التكامل، وأنه يتكامل في صوب غاية وهدف معين، وبعد أن اتضح لنا أن هذه الحركة وأن هذا التكامل لا يقوم على أساس الديالكتيك كما ادعى الماركسيون، يأتي الدور أو تصل النوبة بنا إلى أن نفهم أن هذه الحركة العامة في عالم الطبيعة وفي عالم المادة، وبعد رفض الأساس الديالكتيكي، كيف تتم وعلى أي أساس تتم؟ ونريد أن نفهم تجليات أو أشكال هذه الحركة العامة في الكون، في العالم المادي. فهذا هو بحثنا الأساس. يعني بحثنا الآن أننا بعد أن تعرفنا المراد من الحركة، وبعد أن عرفنا أن الحركة تساوي عالم المادة، وأن عالم المادة يساوي الحركة والتكامل، وعرفنا أن الحركة والتكامل لا يقومان على أساس ديالكتيكي وعلى أساس الأصول الثلاثة اللي هي الإثبات والنفي ونفي النفي، نريد الآن أن نفهم الحركة العامة. إذن على أي شيء تقوم الحركة العامة، وما هي مظاهرها وما هي تجلياتها في عالم الطبيعة؟ وهذا البحث يمكن أن نجعله في مجموعة من النقاط متسلسلة. النقطة الأولى، القدماء من الفلاسفة قسموا الموجودات الممكنة إلى جوهر وإلى عرض، كما هو واضح في المنطق وفي غير المنطق، قسموا الموجود الممكن إلى جوهر وإلى عرض، وقالوا الجواهر بأسرها تجتمع في مقولة واحدة. بمعنى شنو يعني أن الجواهر تجتمع في مقولة واحدة؟ يعني أن جميع الجواهر بينها جامع ذاتي، بينها جامع ذاتي ماهوي مشترك تشترك فيه في ماهيتها. وأما الأعراض فليس بينها جامع ذاتي، وإنما هي مقولات ماذا؟ مختلفة متفرقة. ثم أن الجواهر التي تشترك في جامع ذاتي والتي تنطوي تحت مقولة واحدة، هذه تنقسم إلى أنواع تختلف فيما بينها اختلافا ذاتيا وماهويا. فقالوا مثلا الجوهر ينقسم إلى جسم وإلى غير جسم، الجوهر إما جسم وإما غير جسم، ثم أن الجسم إما نام وإما غير نام، والنامي هو حيوان وغير حيوان، والحيوان إنسان وغير إنسان، وهكذا. قسموا الجواهر إلى أنواع مختلفة، وكل نوع من أنواع الجواهر يختلف عن النوع الآخر اختلافا ذاتيا، اختلافا بأمور ذاتية. زين، وأما الأعراض فقد وقع كلام في بين الفلاسفة وبين المناطق في عدد الأعراض. هناك من قال 5، هناك من قال 4، هناك من قال 7. الرأي المشهور بين الفلاسفة أن الأعراض 9: الكم والكيف والأين والمتى والجدة وأن يفعل وأن ينفعل وإلى آخره، 9. هذا هو الرأي المشهور بينهم. وهذه الأعراض 9 ليس بينها جامع ذاتي، هي متباينة بتمام الذات. وحتى هذه المقولة أو مفهوم العرض الذي تجعل تحته هذه المقولات هذا عرض عام بالنسبة إليها وليس مشتركا بينها اشتراكا ذاتيا، لأنه إذا فرضنا أن مفهوم العرض مشترك بينها اشتراك ذاتي فهذا ينافي كونها ماذا، هي أعلى المقولات، لأن المفروض هي أعلى مقولات، ليس هناك مقولة أعلى منها. فإذا كانت مقولة مفهوم العرض يشترك بينها اشتراك ماهوي، يعني أنها تشترك في العرض وتتميز بشيء آخر، يعني هناك ما هو أعلى منها وهذا خلف الفرض. زين، ثم قالوا هذه الأنواع الجوهرية موجودة ومتحققة بالخارج، والأنواع الجوهرية أو الجواهر خمسة، هي العقل والنفس والجسم والمادة والصورة. فالجواهر خمسة بحسب الاستقراء، بحسب الاستقراء. زين، وفي البحث المنطقي، البحث المعروف ببحث الكليات الخمسة، هذا البحث يقوم على أساس وجود أنواع جوهرية متحققة في الخارج، وعلى أساس أنه يوجد اختلاف ماهوي وذاتي بين هذه الجواهر. يعني المبرر لوجود هذا البحث في المنطق، بحث الكليات الخمسة، هو أنه توجد جواهر في الخارج، موجودة في الخارج، وأنه يوجد بينها اختلاف ماهوي. فإذا أنكرنا وجود الجواهر وأنكرنا وجود الاختلاف الماهوي بين الجواهر، فإن هذا البحث، بحث الكليات الخمسة، سوف يكون ماذا؟ سوف يكون لا طائل من ورائه، وليس له أساس ولا فائدة فيه. ولذلك فإننا في بحث الكليات الخمسة نبحث عما، نبحث عن الجنس وعن النوع وعن الفاصل، ونبحث عن العرض العام وعن العرض الخاص وغيرها من الأبحاث، وكذلك عن الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وغيرها من الأبحاث التي ترتبط بالتعريف. فوجود الجواهر في عالم الخارج ووجود الاختلاف الماهوي بين الجواهر، ها، اختلاف الماهوي الذاتي بين الجواهر، هو المبرر لبحث موضوع الكليات الخمس والبحث عن التعريف. اصلا احنا لماذا نبحث عن التعريف؟ التعريف باي شيء يكون، اما بحد تام واما بحد ناقص، واما برسم تام واما برسم ناقص، اما بحد واما برسم، والحد اما تام واما ناقص، والرسم اما تام واما ناقص. نحن انما نبحث عن التعريف حتى شنو؟ حتى نميز بين هذه الأشياء الموجودة في الخارج تمييزا، ها، ماهوية بماهياتها أو بخصائص ماهياتها، فلا بد أن تكون موجودة ولا بد أن يكون بينها اختلاف حتى نبحث عن هذه الأشياء. فالمبرر لبحث هذه الأشياء، ها، يعني بحث الكليات الخمسة وما يرتبط بهذا البحث من بحوث التعريف، المبرر لهذا البحث في المنطق هو وجود الكليات أو وجود الأنواع الجوهرية في الخارج ووجود اختلاف بينها. زين، كما أن العلوم المختلفة والفنون المختلفة أيضا قائم على أساس وجود هذه الأنواع الجوهرية المختلفة فيما بينها. فكل علم من العلوم يبحث عن جوهر من الجواهر أو يبحث في جهة من جهات ذلك الجوهر. فإذا أنكرنا وجود الجواهر أو أنكرنا الاختلاف الماهوي بين الجواهر، فإن هذه العلوم كلها ماذا؟ كلها سوف لن يكون لها معنى ولن يكون البحث فيها ذو فائدة أو ذا فائدة. زين، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، زين، في هذه النقطة يقول السير رحمه الله أنه هذه الأعراض المختلفة، الخصائص المختلفة، الأحكام المختلفة التي نشاهدها، هي في الواقع تمثل خواص وتجليات لتلك الأنواع والجواهر الموجودة المختلفة. أصلا لماذا هناك صفات مختلفة، سمات مختلفة، أعراض مختلفة؟ لماذا توجد أحكام مختلفة؟ حكم النار يختلف عن حكم الماء، حكم التراب عن حكم الهواء، وهكذا. يقول هذه الأعراض المختلفة، التجليات المختلفة، الأحكام المختلفة، الخواص المختلفة، هي عبارة عن تجليات ومظاهر علما لتلك الأنواع المختلفة. فلكل نوع من هذه الأنواع الجوهرية المختلفة ماذا؟ له خواص تختص به، له أعراض تختص به، له سمات وأحكام تختص به وتتميز عن السمات وعن الخواص وعن الأعراض التي تثبت لسائر الأنواع الجوهرية. وهذه الاختلافات في الأعراض ناشئة من؟ ناشئة من ماهية الجوهر ومن حقيقة الجوهر، من ذات الجوهر، وليست اختلاف طفيفة عرضية، لا لا، ناشئة من ذات الجوهر. كل هذه الآثار، كل هذه الخصائص تحكي عن ماذا؟ تحكي عن قوى جوهرية مختلفة بالذات، مختلفة ماذا؟ بالذات. يقول والعلوم المختلفة التي عند الإنسان لا سيما في العلوم المعاصرة، كل هذه العلوم تؤكد لنا وتحكي لنا وجود هذه الأنواع الجوهرية ووجود خصائص وأعراض جوهر وأعراض تختص بكل جوهر من تلك الجواهر. مثلا البحث الفيزيائي يتحدث لنا عن مجموعة من الخصائص للجواهر، البحث الكيميائي يتحدث لنا عن مجموعة من الخصائص والأحكام لهذه الجواهر المختلفة، البحث الأحيائي يتحدث لنا عن مجموعة ماذا؟ من الخصائص، من السمات المختلفة بين تلك الجواهر، وهكذا. فكل تخصص من التخصصات، كل علم من هذه العلوم المختلفة عند الإنسان تحكي لنا عن مجموعة من الظواهر، مجموعة من الأعراض التي يمتاز بها كل جوهر من الجواهر المختلفة. زين، هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة، يقول الآن لو قمنا بملاحظة للصور النوعية الموجودة في الخارج، للأنواع الموجودة في الخارج للجواهر المختلفة كالتفاحة وكالإنسان والنطفة وسائر الأنواع وسائر الصور النوعية الموجودة في الخارج، يقول إذا لاحظناها سوف نجد أن هذه الصور الجوهرية، هذه الصور النوعية يمكنها أن يتحول بعضها إلى البعض الآخر، يمكن أن تتحول صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى، وأن يتحول وجود جوهري إلى وجود جوهري آخر، يمكن، ممكن جدا، بل ليس ممكنا، بل إن تحولها تحول الجوهر إلى جوهر آخر والصورة النوعية إلى صورة نوعية أخرى شبيه أمر واقع بالفعل بشهادة الحواس، حواس الإنسان وملاحظاته اليومية وملاحظات العلوم التجريبية تؤكد لنا تحول الصور الجوهرية من جوهر إلى جوهر آخر ومن صورة جوهرية إلى صورة جوهرية أخرى. مثلا الصورة الجوهرية التي هي البذرة تتحول إلى صورة جوهرية هي النبتة، ثم الصورة الجوهرية اللي هي النبتة أو الشجرة تتحول إلى صورة جوهرية أخرى هي التفاح. خب واضح التفاح صورة نوعية مختلفة عن من؟ أو ما هي مختلفة عن ما هي الشجرة، وهذه الصورة الجوهرية اللي هي التفاحة أيضا ماذا؟ بدورها تتحول إلى صورة جوهرية وإلى صورة نوعية أخرى هي النطفة، والنطفة بدورها أيضا تتحول إلى صورة نوعية أخرى وهي الوليد الإنساني، وهكذا. إذن الصور النوعية، الصور الجوهرية يمكن أن تتحول إلى ماذا؟ بعضها إلى البعض الآخر، بل تحولها واقع ومشاهد بالحواس، وأثبته البحث ماذا أيضا؟ البحث التجريبي أيضا ماذا؟ العناصر التي تكون ماذا؟ الذرات أيضا ماذا؟ توصلوا إلى تشكيل عنصر من عناصر أخرى وتحويل عنصر إلى عناصر أخرى في البحث التجريبي. يعني أن الماهية الجوهرية والصورة الجوهرية والصورة النوعية للعنصر ماذا؟ تحولت إلى صورة جوهرية لعنصر آخر وهكذا. فهذا أمر مسلم ليس محلا للإنكار والتشكيك. زين، يقول هذا النحو من التحول، تحول صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى وصورة جوهرية إلى صورة ماذا؟ جوهرية أخرى، كما تقدم في أوائل بحث الحركة، هذا التحول يتطلب وجود إمكان استعدادي سابق له، لأن كل حادث لابد أن يكون مسبوقا ماذا؟ مسبوقا بمادة تحمل قوته، قوته وإمكانه، تحمل قوة استعداده وإمكانه، وإلا ما يمكن يوجد. كل شيء يوجد في هذا العالم، كل شيء يحدث في هذا العالم الطبيعي فهو مسبوق ماذا؟ مسبوق بإمكانه، أي يتطلب وجود إمكان استعدادي سابق له، سابق لكل فعلية من الفعليات، ووجود فعلية سابقة عليه تحفظ ذلك الاستعداد وتحفظ ذلك الإمكان. فحتى توجد هاي التفاحة اللي صورة نوعية، لابد وجود التفاحة وفعلية التفاحة تكون مسبوقة بمن؟ بإمكان التفاحة، وبوجود شيء فيه استعداد لأن تحصل التفاح. وحينئذ سوف يكون بواسطة هذا الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، ها، يحصل شنو عندنا؟ يحصل تحول من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى. فتحول صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى يكون بواسطة الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، يعني من خلال الحركة، لأن الحركة هي ماذا؟ هي الخروج التدريجي السيال من القوة إلى الفعل. فانتقال وتحول الجواهر من جوهر إلى جوهر آخر، وتحول صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى، ها، قائم على أساس شنو؟ قائم على أساس الحركة، أي على أساس الخروج التدريجي السيال من القوة إلى الفعل، وعلى طريقة شنو؟ اللبس بعد اللبس كما تقدم سابقا، وليس على طريقة ماذا؟ الفساد والكون كما قال أرسطو والشيخ ابن سينا، لا قائمة على أساس اللبس بعد اللبس، كالإنسان الذي يلبس قميصا فوق القميص، وليس على طريقة خلق قميص ولبس ماذا؟ ولبس قميص، لأنه إذا كان على طريقة الفساد والكون أي الخلع واللبس فإن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم حصول فاصلة بين ماذا؟ بين الفعليات، ولا يمكن أن تحصل ماذا؟ أن يحصل خروج تدريجي من القوة إلى الفعل إذا كانت هناك فاصل كما تقدم سابقا. زين، هذه النقطة الثانية أو النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، بناء على هذه النقطة الثالثة يتضح لدينا أن الموجودات الجوهرية، أن الجواهر في عالم الطبيعة والتي تتبدل فيها الصور الجوهرية بالحركة من صورة إلى أخرى، بناء على هذا الكلام شنو ينتج لنا؟ ينتج لنا أن هذه الصور الجوهرية، أن هذه الصور النوعية في عالم الطبيعة ليست منفصلة بعضها عن البعض الآخر. في وجودها الشخصي ليست منفصلة ماذا؟ بعضها عن البعض الآخر، وإنما هي مختلطة ماذا؟ في الوجود. هي تشكل ماذا؟ تشكل أمرا واحدا سيالا. هذا الأمر الواحد السيال يخرج من القوة إلى الفعل ماذا؟ بالتدريج، وهو متحرك ماذا؟ بذاته، لأنه كما تقدم سابقا عالم الطبيعة يساوي الحركة، وحيث أن عالم الطبيعة عبارة عن مجموعة من الصور الجوهرية والأنواع الجوهرية وهي متحركة فما تقدم وتخرج من القوة إلى الفعل، فهي ليست منفصلة بعضها عن البعض ماذا؟ عن البعض الآخر. والأعراض في كل جوهر من الجواهر إنما تتحرك وإنما تتبدل وإنما تتغير بتبع سيلان وتغير وتحول الجوهر والذات. بل أكثر من ذلك، صلاح الدين الشيرازي يقول هاي التحولات في الأعراض والخواص، هاي التبدلات في الأعراض والخواص كاشفة عن وجود تحول، عن وجود تحول في العمق، في الجوهر، في الذات. فواحد من الأدلة التي استدل بها على وقوع الحركة في الجوهر يقول هذه الحركة في الأعراض، لا يمكن أن توجد حركة في الأعراض ويكون الجوهر ثابتا، بل الحركة في الأعراض، التحول في الخواص، التحول في الأعراض كاشف عن وجود حركة أعمق هي حركة وين؟ هي حركة في الجهل وفي الذات وفي الموضوع. إذن كل عالم الطبيعة وفق هذا الكلام سوف يكون بمثابة ماذا؟ بمثابة ها القافلة التي تسير، القافلة المتحركة بجواهرها وأعراضها. كل عالم الطبيعة، كل عالم المادة بجواهره وبأعراضه يشكل قافلة واحدة تسير باتجاه الكمال وباتجاه حصول غاية وفعلية معينة. زين، هذه أيضا نقطة، هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، بناء على هذا الكلام يمكننا أن نخرج مجموعة من الاستنتاجات. النتيجة الأولى أو الأمر الأول، هناك حركة قائمة في ذات الجوهر، في ذات الأنواع الجوهرية، ولأجل ذلك وبسبب وجود هذه الحركة فإن الصور الجوهرية والصور النوعية ها في عالم الطبيعة ليست على حالة واحدة، وإنما في حالة تبدل، وفضلا عن تبدل كل صورة فإنها تتبدل من صورة إلى صورة أخرى. يعني كل جوهر من جواهر هذا العالم هو ماذا؟ وجد متحركا، وجوده متحرك، وجوده سيال، ويلبس ماذا؟ صورا نوعية مختلفة على طريقة اللبس فوق اللبس. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية أو الاستنتاج الثاني، هذه الأعراض والخواص التي تبدو للحواس ماذا؟ ساكنة. كلون التفاحة مثلا، لون التفاحة الأحمر يبدو ماذا؟ يبدو لنا ساكنا، إلا أنه في الواقع ماذا؟ ليس ساكنا وإنما هو متحرك. ليش متحرك؟ تبعا لحركة الجوهر، لأن وجود التفاحة سيال، وجود التفاحة متحرك وليس ثابتا، فبالتبع سوف تكون ماذا؟ الأعراض متحركة متغيرة متحولة وليست ساكنة. فالأعراض التي تبدو للحواس ساكنة ثابتة هي في الواقع ليست ساكنة وليست ثابتة، وإنما متحولة متغيرة تبعا لتغير وتحرك الجوهر. فلون التفاحة ليس ثابتا، وعدم ثبوته وتحركه راجع علما إلى أن نفس التفاحة، نفس الذات التفاحية شبهها ها متغيرة وليست ثابتة، متحركة وليست ساكنة. هذا استنتاج ثاني. استنتاج ثالث، هذه الحركة في عالم الطبيعة بجواهرها بأعراضها تشكل أمرا واحدا وليست منفصلة، حركة جوهر عن حركة جوهر آخر. الجواهر في حركتها ليست منفصلة وإنما تشكل أمرا واحدا، تشكل ماذا؟ ها تشكل قافلة واحدة. وكل ظاهرة جوهرية، كل موجود جوهري في هذا العالم ماذا؟ يشكل خاصية أو يشكل نقطة في تلك الحركة الواحدة الممتدة السيالة. وإلا لو كانت منفصلة بعضها عن البعض الآخر لما حصل تحول من جوهر إلى جوهر آخر، لما تحولت التفاحة إلى نطفة، لما تحولت البذرة إلى نبتة. تحول البذرة إلى نبتة، وتحول النبتة إلى تفاحة، وتحول التفاحة إلى نطفة، والنطفة إلى إنسان، ثم تحول الإنسان بالموت والدفن إلى ماذا؟ إلى مواد أولية في التراب. هذا التحول يعني ماذا؟ أن هذه الأنواع الجوهرية، هذه الصور النوعية ليست منفصلة بعضها عن البعض الآخر، وإلا لو كانت منفصلة لما حصل تحول من جوهر إلى جوهر ومن صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى، وإنما هي تشكل ماذا؟ تشكل واحدا ممتدا متصلا سيالا. وهي التعينات المختلفة، الخصائص المختلفة، كون مرة يسمى تفاحة، ومرة يسمى إنسان، ومرة يسمى نطفة، ومرة يسمى نبتة، ومرة يسمى مواد أولية وعناصر أولية، هذا تشكل شنو؟ تشكل خواص في هذا الأمر الواحد السيال الممتد. يعني شنو؟ يعني أن كل عالم الطبيعة، بتعبير السيد رحمه الله، كل عالم الطبيعة يشكل ماذا؟ يشكل قافلة واحدة سيالة تسير صوب غاية معينة وباتجاه كمال معين. يقول كما أنه الزمان أمر واحد، وهذا الأمر الواحد عندما نقسمه إلى ماذا؟ مثلا إلى نقطة هي ظلمة وإلى نقطة هي نهار، نقسمها حسب ضوء الليل، حسب ضوء النهار وظلمة الليل، مو؟ فيتجزأ. يقول هذا التجزؤ لا يؤثر على وحدة الزمان، يبقى الزمان هو واحد. قل كذلك الحال في الحركة، عندما نجزئها إلى أنها مرة في حركة عالم الطبيعة، إلى أنها مرة نطفة ومرة تفاحة ومرة نبتة ومرة إنسان ومرة مواد أولية، يقول هذا التجزئة، هذا التجزئة ماذا؟ لا تؤثر على الوحدة الاتصالية في عالم الطبيعة، وأن هذه الجواهر ليست منفصلة بعضها عن البعض الآخر. زين، هاي نتيجة ثالثة. النتيجة الرابعة، يقول إذا لاحظنا الحركات التي تعرض للمتحرك فسوف نجد أن هناك بعض الحركات تعرض للمتحرك بواسطة حركة أخرى، يعني أن حركة من الحركات تكون واسطة في عروض حركة ثانية علما للموضوع للمتحرك، كما في الحركة المكانية مثلا. يقول بعد أن قلنا بالحركة الجوهرية وأن الجوهر بذاته متحرك سيال، ها، يخرج من القوة إلى الفعل بالتدريج، فإن الحركة المكانية سوف تكون ماذا؟ ثابتة وعارضة، ها، للمتحرك بواسطة الحركة الجوهرية. فالحركة المكانية، ها، للمتحرك، ها، تكون ثابتة للمتحرك بعرض ماذا؟ ها، بعرض ماذا؟ بعرض الحركة الجوهرية، بواسطة الحركة الجوهرية، كما في حركة الإنسان الذي يجلس في السفينة بتبع حركة ماذا؟ السفينة. هنا حركة ماذا؟ في الحركة، حركة تثبت ماذا؟ بعرض حركة، بواسطة حركة أخرى. هذا أيضا استنتاج نستنتجه مما تقدم. وهذا النوع من الحركة يسمونه الحركة في الحركة، ثبوت حركة لموضوع بواسطة حركة أخرى، يسمونها ماذا؟ الحركة في الحركة. استنتاج الخامس، سابقا تقدم أن لكل حركة غاية، كل حركة لها ماذا؟ غاية. خب، بناء على أنه لكل حركة غاية، فإن السكون والاستقرار في الحركة الجوهرية سوف يكون تابعا إلى حصول الجوهر على فعلية من الفعليات وعلى توفره على تلك الغاية، يعني أن الجوهر يبقى متحركا إلى أن يصل إلى غايته. فإذا وصل إلى غايته وإلى تلك الفعلية التي يتحرك باتجاهها سوف يستقر، ولكن يا استقرار، استقرار نسبي، سكون نسبي، لأن السكون المطلق لا معنى له في عالم الطبيعة. فهنا بوقوف الجوهر عن الحركة بعد حصول الفعلية وحصول الكمال يستقر، ولكن ماذا؟ ها؟ استقرار من الحركة السابقة التي تطلب تلك الفعلية، وليس استقرارا مطلقا. وعلى هذا الأساس فإن الحركات الجوهرية تستمر بالصعود باتجاه غايتها الأساسية، وتحصل هناك توقفات نسبية بتبع ماذا؟ توفرها في كل مرحلة على فعلية من الفعليات. أما غايتها الأساسية التي تنتهي بها حركتها جميعا فهي ماذا؟ فهي تجردها التام الكامل، كل الجوال تسير باتجاه ماذا؟ باتجاه غاية أساسية هي أن تتجرد عمن؟ تتجرد عن المادة وعن آثار المادة. فيكون التجرد عن المادة وعن آثار وأحكام وخصائص المادة هو الغاية القصوى والأساسية في الحركات الجوهرية. خب، هذا شو ينتجنا؟ هذا ينتجنا سادساً من على هذا الكلام، أنه السكون المطلق، ها، لا وجود له في عالم الطبيعة. ليش؟ لأنه كما تقدم سابقا عالم الطبيعة يساوي الحركة والتحول، والسكون المطلق شنو معناه؟ معناه عدم الحركة. السكون المطلق معناه ماذا؟ عدم الحركة بالنسبة للشيء الذي يقبل ماذا؟ يقبل التحرك. وإذا كان الشيء يقبل التحرك في سبيل فعلية من الفعليات فإن سكونه لا يكون إلا سكون ماذا؟ نسبيا، وليس سكون المطلق. السكون المطلق لا وجود له في عالم الطبيعة، والسكون النسبي واضح نشاهده بالحس كما في حركة السيارة ثم وقوفها، وقوفها بعد حركتها، هذا سكون ماذا؟ سكون نسبي وليس سكونا مطلقا. هذا وتم الكلام في كيف نفهم الحركة العامة. قال: لدينا في عالم المادة أنواع جوهرية كما تقدم في المقالة الخامسة، وسنوضحها أيضا في مقالة مستقلة هناك عندما يبحث عن الماهية والنوع والعرض والجوهر. تمثل الأعراض والخواص مظاهر وتجليات لوجوداتها، لوجودات الأنواع الجوهرية. هكذا العبارة تكون: لدينا في عالم المادة أنواع جوهرية تمثل الأعراض والخواص، شنو تمثل؟ مظاهر وتجليات لوجودات الأنواع الجوهرية. ومن زاوية أخرى فإن هذه الصور الجوهرية، صور يعني الفعلية، تقدم سابقا صور يعني الفعلية، ما به شيء هو بالفعل، هذه الفعليات الجوهرية يمكن أن تتحول بعضها إلى بعضها الآخر كما يشهد على ذلك الحس والتجربة، كما في تحول بذرة إلى تفاحة والتفاحة إلى إنسان، أو إلى نطفة والإنسان والنطفة إلى إنسان، وهكذا، والشجرة إلى خشب والخشب إلى كرسي. هاي أنواع فعليات مختلفة تتحول إليها الأنواع الجوهرية. وقد أثبتنا في مطلع هذه المقالة أن هذا اللون من التحول يستلزم بسط دائرة الإمكان والفعلية، يعني لابد تكون مسبوقة بإمكان وبفعلية تحفظ ذلك الإمكان الاستعدادي، ومن ثم حصول الحركة، ويكون خروج الترجي من القوة إلى الفعل هو ماذا؟ هو تحول صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى. مضافا إلى أن لدينا في هذا العالم حركات أخرى بشهادة الحس على غرار ماذا؟ الحركات المكانية. مو فقط عندنا الحركة المكانية في هذا العالم، عندنا حركات أخرى من قبيل الحركة الكيفية والحركة الكمية. الحركة الكمية كما في زيادة الوزن، والحركة الكيفية كما في ماذا؟ تغيير اللون. تغيير اللون حركة كيفية، أيضا خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، ولكن في الكيف كما في احمرار لون الإنسان وفي اصفرار لون الإنسان من الخوف واحمراره من الخجل، حمرة الخجل وصفرة الوجه، أو في لا زيادة الوزن، في زيادة الوزن أيضا خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، ولكن في الكم، في الكمية، هذا أيضا حركة. يعني بعبارة ثانية، ليس كما قال الماديون، الماديون عندهم الحركة فقط حركة مكانية، حركة موضعية، لا، حركة أنواع مختلفة. هناك الحركة المكانية، انتقال الجسم من نقطة إلى نقطة، من ألف إلى باء، ولدينا الحركة الموضعية كما في دوران الأرض حوله حول نفسها، الحركة ماذا؟ موضعية في وضعها. ولدينا حركة كيفية كما في صفرة الوجه الخوف وحمرة الخجل، وكذلك حركة كمية في زيادة الوزن، ولدينا حركة أعمق من ذلك كله وهي الأساس، الحركة الجوهرية، حركة في الجوهر. النتيجة التي يمكن استخراجها من هذه المقدمات هي أن الموجودات الجوهرية لعالم الطبيعة غير منفصلة في وجودها الشخصي عن بعضها، وذات اختلاط وجودي مختلطة بعضها مع البعض الآخر، وبواسطته هذا الاختلاط وعدم الانفصال تشكل واحدا واسعا وهو متحرك بالذات. هذا الواحد متحرك بالذات، سؤال: لماذا هو متحرك بالذات؟ يعني تقدم أن عالم الطبيعة شبه يساوي السيلان والحركة، فهو واحد متحرك بالذات. والخواص والأعراض غير خارجة عن وجوده، مو شيء منفصل عن وجوده، فهي في حال تحول وتبدل تبعا لتحولاته، تبعا لتحولاته الجوهرية، ويشكل المجموع قافلة كبيرة تسير باستمرار على طريق التكامل وتتحول باتجاه هدفها النهائي. هذا العالم المادي نعيش فيه بكله متحرك بجواهره وأعراضه، ويسير نحو هدف ونحو غاية هي التجرد التام. يمكننا أن نستنتج من الكلام المتقدم ما يلي: أولا، هناك حركة في الجوهر وفي ذات الأنواع الطبيعية. اثنين، أعراض وخواص الأنواع الخارجية كالأنواع العنصرية والمركبات متحركة تبعا لجواهرها كالنوع العنصري، نفس العناصر المكونة للمركبات، والنوع اللي هو مركب متكون من العناصر كلها متحركة تبعا لجواهرها، رغم أنها تبدو ساكنة تبدو للحس والمشاهدة. الآن لون التفاح يبدو لنا ساكن، مو تفاح اللي في الشجرة تبدو لنا ماذا؟ ساكنة. لكن في الواقع ليش ساكنة؟ متحركة تبعا لحركة الجوهر، لأنه من غير ممكن أن يبقى العرض ساكنا ثابتا فيما الجوهر متحرك سيئا. ثلاثة، كل ظاهرة جوهرية تشكل قطعة خاصة من هذه الحركة الواسعة، لا تنفصل بحسب الواقع عن الظاهرة التي تسبقها، عن الظاهرة الجوهرية التي تسبقها والظاهرة الجوهرية التي تلحقها. فالتفاحة لا تنفصل عمن؟ عن النبتة أو عن الشجرة، ولا تنفصل عن النطفة، رغم أننا نفرضها موجودا مستقلا عن الموجودات الأخرى. وبالضبط نظير مقاطع الزمان تنفصل عن بعضها بظلمة الليل وضوء النهار وتخضع للعد، فنقول القسم الأول من الزمان، القسم الوسط من الزمان، والقسم الأخير من الزمان، والحال هو أمر واحد، بين هي حركة واحدة ممتدة ومتصلة لا غير. أربعة، الحركات الأخرى المحسوسة نظير الحركة المكانية يجب قبولها كحركة في الحركة بمقتضى قولنا بالحركة الجوهرية، بملاحظة الحركة الجوهرية المذكورة. خمسة، حيث أن لكل حركة غاية كما تقدم مرارا، فسكون واستقرار، لأنه كما قلنا سابقا الحركة مجرد وسيلة، الحركة ليست هي الغاية، هي وسيلة يتخذها المتحرك للوصول إلى غاية. فسكون واستقرار الحركة الجوهرية رهن تحقق فعلية الجسم، أي تحقق جوهر ثابت، جوهر مجرد من المادة والحركة، ومن ثم فالتجرد عن المادة هو غاية الحركة الجوهرية. سادسا، ليس لدينا سكون مطلق في عالم الطبيعة، أي عدم حركة الشيء الذي يمكن أن يتحرك، لأن الوجود الخارجي للطبيعة بتوابعه المختلفة يساوي الحركة أجل، فهذه الحقيقة لا تتنافى مع ظهور السكون النسبي الذي يؤيده الحس كما في وقوف السيارة بعد حركتها. هذا تمام الكلام في العنوان الخامس. تفضل. زين، العنوان السادس ليس فيه مطلب كبير، فقط نوضحه وتفصيلاته تترك الى دراسات اعلى. زين، الامتداد في الحركة او ما يعرف بالحركة القطعية والحركة التوسطية. وفق البيان المتقدم حول الحركة والمسافة التي يقطعها الجسم المتحرك، قلنا سابقا انه الجسم في حركته من النقطة الف الى باء يقطع مسافة، هاي المسافة مرة مكانية ومرة زمانية، لها امتدادان، امتداد زمان وامتداد مكاني. يتضح لدينا أن كل حركة مكانية، أن كل حركة لها إمكان أن نقسمها إلى مجموعة من القطع. كل حركة كما في حركة الجسم المكانية من ألف إلى باء، من النجف إلى الكوفة، هاي الحركة المكانية يمكن ماذا؟ أن نقطعها إلى مجموعة أجزاء، نفترض فيها مجموعة ماذا؟ مجموعة أجزاء، وتكون كل قطعة من هذه القطاع وكل جزء من هذه الأجزاء شبيهة، يكون السابق فيها يحتوي على إمكان واستعداد الجزء اللاحق. كما تقدم سابقا كل شيء حادث لابد مسبوق ماذا؟ بإمكانه، في جزء، في فعلية سابقة عليه. زين، خب على هذا الأساس قسموا الحركة إلى حركة قطعية وإلى حركة توسطية. وهذا التقسيم، تقسيم الحركة إلى حركة قطعية وحركة توسطية، أشبه شيء بتقسيم ماذا؟ أشبه ماذا؟ أشبه بالتجزئة للمركب، كما لو كان عندنا مركب وجزأناه. كذلك في الحركة تقسيمها إلى حركة قطعية وحركة توسطية، كأنه عندنا مركب وجزأناه. خب سؤال، ما هو مراد من الحركة القطعية وحركة التوسطية؟ المراد من الحركة التوسطية هي كون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى. كون الشيء المتحرك بين النقطة ألف والنقطة باء، بين المبدأ وبين المنتهى. بنحو إذا فرضناه في أي حد من حدود تلك المسافة التي يقطعها في حركته فهو ليس في حد قبله ولا في حد بعده. فإذا فرضناه في الحد الذي هو مثلا في 23، فهو ليس في الحد الذي هو في خان المخضر ولا في الحد الذي هو وين؟ في حي السعد. هذا هو معنى الحركة التوسطية، أنه كون الجسم، كون الشيء المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى بعد تقسيم الحركة إلى قطع وإلى أجزاء. هذه تسمى بالحركة التوسطية، يعني كونه في الوسط بين الحد الذي يسبقه والحد الذي والحد الذي يليه. فإذا كنا قد قسمنا الحركة مثلا إلى ألف وباء وجيم ودال، هذه كون الجسم في القطعة جيم، هذا تسمى ماذا؟ بحركة توسطية، يعني ليس هو في الحد باء وليس هو في الحد دال، كونه في الحد جيم يسمى بالحركة التوسطية. وأما الحركة القطعية فالمراد بالحركة القطعية هي الحركة التي ترتسم في خيال الإنسان كأنها خط واحد ممتد متصل. هي ذلك الامتداد والاتصال المرتسم في خيال الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب وجود حركة توسطية وحصول نسب مختلفة بين كل حد من حدود ماذا؟ الحركة التي افترضناها. يعني بعبارة ثانية، الحركة القطعية الملاحظ فيها هو بعد الامتداد وبعد الاتصال. هذا بعد الامتداد وبعد الاتصال يسمى ماذا؟ يسمى بالحركة القطعية. بنحو يشكل كل جزء من أجزاء الحركة المفروضة ماذا؟ بشكل يكون كل جزء من أجزاء هذه الحركة لما يحصل جزء من هذه الأجزاء يكون الجزء الذي ماذا؟ سبقه قد انعدم. لاحظوا الآن أنت لما تروح للكوفة بداية تقطع ماذا؟ تقطع الجزء منا إلى مثلا خال المخضر، ثم شي يصير عندك تصير بها جزء 23. خب كونك في 23 هذا يحصل بعد ماذا؟ بعد انعدام كونك في خال المخضر. ثم لما تحصل في حي السعد، تحصل في حي السعد بعد انعدام كونك وين؟ في 23. وهكذا هذا الامتداد في الأجزاء، بحيث أن كل جزء من الأجزاء تحصل فعليته بعد ماذا؟ بعد انعدام وانتفاء الجزء الذي سبقه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالحركة القطعية، كما في مثلا قطرات المطر النازلة من السماء. هي قطرات المطر احنا ماذا نلاحظها؟ نلاحظها كأنها خط مستقيم، لكن في الواقع خط مستقيم، هي عبارة عن قطرات تحصل قطرة بعد ماذا؟ بعد انعدام قطرة. وهكذا تحصل قطرة بعد انعدام قطرة، ولكن ماذا؟ خيال الإنسان يلاحظها كأنها ماذا؟ كأنها شيء واحد مستقيم متصل، كأنها خط مستقيم. كذلك الحركة أيضا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أجزاء متوالية، يحصل جزء بعد انعدام جزئين، وتحصل فعلية بعد انعدام فعلية، وهذا معنى خروج الرجل من القول الفعل. هذه تسمى ماذا؟ تسمى بالحركة القطعية. نكتفي بهذا المقدار لتوضيح الحركة القطعية والحركة التوسطية، لأن أكو بيها كلام كثير واختلاف كبير بين الفلاسفة في في حقيقة الحركة القطعية والحركة التوصل. إجمالا هذا هو المراد. ولكن أكو كلام، أكو خلاف، أكو آراء مختلفة في المسألة، تطلق إلى دراسات أعمق. قال: الامتداد في الحركة، أو يمكن تعبر عنه بالحركة القطعية والتوسطية. يتضح في ضوء ما تقدم من حديث حول الحركة أن لكل حركة بذاتها إمكانية القسمة إلى قطع، وكل قطعة تتوفر على إمكان فعلية القطعة اللاحقة لها، وكل وحدة من هذه القطع تنقسم إلى قطع أخرى على نهج الإمكان والفعلية. كل قطعة أيضا ينقسمها إلى أجزاء، ومن هذه الزاوية تتوفر الحركة المفروضة على لون من الامتداد اللي هو البعد، ليس بعدي الشبه بالأبعاد الجسمية. كل حركة بعد تقسيمها إلى قطع ماذا؟ تشبه ماذا؟ تشبه ماذا؟ الجسم الذي فيه ماذا؟ أبعاد. كما أن الجسم فيه أبعاد، جسم فيه أبعاد ما بأبعاد، طول وعرض وارتفاع وزمان، اللي هو البعد الرابع. هاي بعدي خطأ، صحيح ليس بعيد الشبه بالأبعاد الجسمية، بعيد، هذا خطأ مطبعي، مو بعدي الشبه، ليس بعيد الشبه بالأبعاد الجسمية. فيقول الحركة بعد إفراغ فيها أجزاء وتقسيمها إلى أجزاء، ها، سوف يكون فيها بعد ليس بعيد الشبه عما أنا أبعاد الجسم، كما أن الجسم فيه أبعاد هي أيضا سوف تكون كالجسم الذي فيه أبعاد. لكن الأجزاء المفروضة في الأبعاد الجسمية شبيها مجتمعة معا. يعني الآن هذا الجسم هذا كتاب جسم، أبعاده مجتمعة، فيه ماذا؟ فيه طول، وفيه ماذا؟ وفيه عرض، وفيه ارتفاع اللي هو العمق، هذه كلها مجتمعة الوجود. ولكن في الحركة ليست مجتمعة الوجود، وإنما يحصل شيء بعد شيء. أما البعد المشاهد في الحركة فكل جزء من أجزائه يصل إلى مرحلة الفعلية، يكون الجزء السابق قد انعدمه، والجزء اللاحق مو الجزم، والجزء اللاحق لم يوجد بعده، هذه خطأ الجزم، لا، والجزء اللاحق لم يوجد بعده. فيحصل جزء بعد انعدام جزء، والجزء اللي بعده هم شنو اللاحق له بعده لم يحصل. والحركة مع ملاحظة هذه الصفة نسميها الحركة القطعية. والحركة في هذه الحالة لا مفر من أن تكون لها نسبة مع أجزاء المسافة. وإذا أغمضنا نظر عن هذه النسبة ولاحظنا الحالة الفعلية وغير الثابتة للجسم بين نقطتي المبدأ والمنتهى، يعني كونه في 23 مثلا، في 23، فسوف تفقد الحركة امتدادها، لأنه سوف يكون الجسم في المنتصف، وتكون أمرا ثابتا وبسيطا بدون تغيير وأجزاء. ونسمي الحركة في هذه مع ملاحظة هذه الصفة الحركة التوسطية. إذن فالحركة تتصور من خلال نظرتين المتقدمتين بنحو من التصور، القطعية وتوسطية. ويجب أن نعلم أن كلا مفهومي الحركة بجهتيهما المختلفتين موجودان في الخارج. أكو كلام أنهما موجودان أو موجودان، السيد يبني على أنهما موجودان، أكو كلام أنهم كلاهما موجودان، بعضهما موجودان، قلنا هذا أكو كلام تفصيل بين الفلاسفة. ولكن ما نراه أحيانا في صورة واحدة مجتمع الأجزاء، في صورة واحدة مجتمع الأجزاء، كقطرة المطر التي تلتسم بنزولها خطا في حسنا في مخيلة الإنسان، ليس له وجود خارجي، وإنما يبدو لأوهامنا على هذا أنه إلا في الواقع ماكو خط مستقيم، أكو قطرات متتالية يحصل بعضها بعد البعض الآخر، ولكن في وهمنا ماذا يرتسم؟ يرتسم كخط مستقيم. الزمان والحركة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.